وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج تنبيهات، هذا البرنامج الذي يأتيكم في عامه الثالث. وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن موضوع في غاية الأهمية، هذا البرنامج يأتيكم برعاية وإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، فجزاهم الله خيرا على هذا العمل الإعلامي الرائع الذي يهدف منه توعية المسلمين في كافة أنحاء العالم. أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن العلم هو حديث ذو شجون، نتحدث عن عبادة من العبادات العظيمة التي يتقرب فيها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. العلم، الذهاب إلى المساجد لتلقي العلم الشرعي وثني الركب أمام العلماء والتحلي بهذا العلم، هو من أعظم العبادات التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا استفهام، لكن الإجابة في طياته، وأن الجواب أنهم لا يستوون. لا يستوي من يعلم كلام الله ويعلم كلام رسوله ويعلم كتاب الله ويعلم سنة رسوله، وبين الآخر الجاهل الذي لا يعرف من هذه شيئا. والله سبحانه وتعالى حينما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتزود، أمره أن يتزود بالعلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. العلم أيها الإخوة هو صمام الأمان الذي يعصم الناس من الفتن ومن الملهيات، هو الأمر الذي يجعل الناس يسيرون وفق ما يريده الله عز وجل ويريده نبينا صلى الله عليه وسلم. ما المقصود؟ لماذا العلم؟ لماذا نتحدث عن العلم؟ ولماذا نتحدث عن أهميته؟ نتحدث عنه لعدة أمور. الأمر الأول أننا لا نستطيع معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته إلا من خلال العلم. لا يستطيع أحد أن يتعرف على ربه عز وجل وعلى أسمائه وصفاته إلا إذا قرأ القرآن وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى. دعونا أيها الإخوة نتابع هذا التقرير ثم نعود للحديث عن هذا الموضوع الهام.
تنبيهات. التفكر في الأشياء اللي حولنا، ومن أبسط الأشياء هذا أن الواحد يفكر في نفسه، يجد عظمة ويجد إعجاز في خلق الله سبحانه وتعالى له هو. يعني في نفسه هو في معجزات تكفيه أنه يتفكر فيها طول حياته، إلى ما الأبحاث والدراسات والأمور هذه كلها ما هي قادرة توصل ولا جزء بسيط من العظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان،
بأسمائه وصفاته العليا، بمخلوقاته الذي خلقها كالإبل والحيوانات وغيره، يعني سبحانه وتعالى
من خلال إبداعه في السماوات وفي الأرض وفي ملكوته بشكل عام. يعني أبسط حاجة، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، يعني آخر حاجة لسه مكتشفينها العلم حديثا، ده فريق بحث ياباني لسه أسلم في الفترة الأخيرة دي عشان التين والزيتون، ودي موجودة في القرآن. يعني لو بصيت على الإعجاز الرقمي في القرآن بالنسبة للتين والزيتون، هتلاقي إن التين ذكر مرة واحدة والزيتون ذكر 6 مرات، فدي لقوها النسبة الأصح. لو خلطنا الاثنين، في مادة فعالة معينة موجودة في التين ومادة فعالة معينة موجودة في الزيتون، لما بتخلط الاثنين مع بعض بنسبة 6 لواحد بتساعد الناس ضد الشيخوخه، ودي افضل نسبه. ولما العلماء اليابان اكتشفوا الموضوع ده ولقوا الاعجاز ده موجود في القران فاسلموا، فدي طبعا ابسط حاجه لاعجاز الخالق.
كل شيء في الانسان في نعمه من نعم الله عز وجل، نعمه البصر، نعمه التفكر، نعمه وحتى النسيان اللي في الانسان نعمه من الله عز وجل.
تنبيهات.
مرحبا بكم ايها الاخوه. اذا العلم الذي شرفه الله عز وجل وأعلى في العالمين مناره، من أعظم الأمور التي يدلك عليها أن يدلك على الله وأن يبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا ورعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. طيب، العلم يقودنا كما رأيتم في التقرير إلى أننا نعرف عظمة الله. كيف نعرف عظمة الله؟ قبل ذلك الأدلة كلها، توحيد الله عز وجل يدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي في هذا الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي جيدا لنعرف شيء بسيط من عظمة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث مع صحابته الكرام، قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ تأمل، الأرض التي نعيش عليها والسماء الدنيا كم بينها؟ هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. الأرض التي نحن عليها والسماء الدنيا بينها مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، يعني كما بين السماء والأرض. وكثف كل سماء، يعني سمك السماء الواحدة، كم مسيرة 500 سنة، يعني كما بين السماء والأرض. والله عز وجل فوق ذلك، وبين السماء السابعة والعرش، عرش الرحمن عز وجل، بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله عز وجل فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. تأمل، ثم تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع التي الآن تحدثنا عن عظمتها، والأراضين السبع في كف الرحمن، إلا كخردلة ألقيت في فلاة. الآن دعونا نتحدث عن ملك، ملك من ملائكة الله، جبريل عليه السلام، أحد مخلوقات الله. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث. يخبرنا النبي عن رؤيته، لأنه رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة على صورة دحية، ومرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لكنه رآه على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين. طيب، ما هي صفته؟ اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته، يعني جبريل عليه السلام، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. في البداية والنهاية لابن كثير قال: يخرج منها التهاويل والدر، يعني الألوان المختلفة. طيب، إذا كان هذا هو المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ تأمل أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث. أنا أقول هذا لمن يتكبر ويتجبر ويرى أنه هو كل من على هذه الأرض. يقول: أذن لي عليه الصلاة والسلام أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني المسافة هذه، قال: بينهما مسيرة 500 سنة ما بين شحمة أذنه وعاتقه. إذا كان هذا المخلوق فكيف بالباري والخالق سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه أعظم عز وجل. إذن هذا الحديث عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نعرف عظمة الله؟ قال العلماء: نعرف عظمة الله بأمرين. الأمر الأول النظر، النظر في مفعولات الله عز وجل، والثاني النظر في أسمائه وصفاته. كيف النظر في مفعولات الله؟ وكيف النظر في أسمائه وصفاته؟ كيف تكون طريقا إلى معرفتنا بعظمة الله عز وجل؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد أن نضيف إليه محورا آخر، وهو ما يأتيكم بإذن الله عز وجل في هذا التقرير، فابقوا معنا.
تنبيهات
في البداية عن طريق الوالدين، بعد كده عن طريق التثقيف بالقراية ومشاهدة البرامج التلفزيونية الإسلامية والتوسع في مجالات البحث والمعرفة.
أولا البيت اللي هو الأساس، من ثم المدرسة، من ثم المدارس والمساجد، المحاضرات الدعوية، حفظ القرآن الكريم في المساجد وتعلمه. هذا ممكن يدلك ويوصل ويرشد الطفل من أساس إلى أصول العبادة الصحيحة.
الاطلاع والقراءة والاستماع للأحاديث، استماع للعلماء، البحث يعني. ففي أكثر من حاجة الواحد تعرف عليها يعني، ممكن تعرف على الفقه أو العقيدة أو السنة أو استماع إلى الخطب، الخطباء في المساجد يوم الجمعة، أو استماع للأحاديث اللي هي الدروس الدينية.
أول شيء من البيت، البيت يعلمك وينشأك على أصول العبادة والأسس وهذه الأمور. طبعا فطرتنا السليمة اللي حث علينا فيها الإسلام وربى فينا الأسس والقيم اللي هي مفروض نتعلمها في حياتنا. وغير كذا أنه التعليم طبعا في المدارس متوفر فيه هذه الأمور، أصلا أساس تعليمنا هو أصول العبادة والعقيدة، وطبعا الأمور اللي فيها الشريعة والصلاة وغير كذا يعني.
في المقام الأول عن طريق الوالدين في البيت، وبعد ذلك التعليم، ويمكن المجتمع بشكل يعني أخير وأقل مستوى يعني.
عن طريق التربية في البيت، الأهل، الوالدين، الأخوان. طبعا بالنسبة المدرسة برضو لها دور كبير. طبعا البيئة المحيطة، الجيران، الأصحاب، الزملاء.
تنبيهات.
مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن الآن نتحدث، السؤال كان يتحدث كيف نعرف أصول الدين ونعرف أصول العبادة. دعونا نكمل فقط ما كنا نتحدث عنه قبل هذا التقرير ثم نأتي على هذا. قلنا إن معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى تكون بأمرين: النظر في ملكوت الله، والأمر الثاني النظر في أسماء الله عز وجل وصفاته. النظر في ملكوت الله، كل ما في هذا الكون يدل على الله سبحانه وتعالى. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا الأمر، التأمل في ملكوت الله، التأمل في ما خلق الله من العبادات العظيمة التي حثنا الله عز وجل عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فكل هذه تدعو العبد إلى أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أحد العلماء رحمه الله، وهو الحسن البصري، قال: ما زال العارف يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، ويناطق القلوب حتى نطقت بالوحدانية لعلام الغيوب. إذن التفكر من أعظم الأمور التي تدلك على معرفتك لله بالله عز وجل. الأمر الثاني، تأمل أسماء الله، تأمل صفات الله عز وجل، ستجد فيها بإذن الله عز وجل ما يدلك على ربك ومولاك سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ومن إحصائها أن يعرف العبد مدلولها. طيب كلنا نعلم أن الله سميع بصير، ما أثرها في حياتنا؟ تأمل إلى ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها: وما بيني وبينها إلا جدار، فخفي علي بعض كلامها وسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن من الأمور العظيمة التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم هو أن نتأمل في أسماء الله وصفاته. طيب كيف نعرف الدين؟ كيف نتعلم؟ نحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية ومسلمة: العلم على قسمين، هناك ما هو فرض على الأعيان يجب علي وعليك وعلى كل من يؤمن بهذا الدين أن يتعلم. تريد أن تصلي، يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة إذا أردت أن تخرجها، يجب عليك تتعلم أحكام الصيام، يجب عليك تتعلم أحكام الحج إذا أردت أن تحج، يجب عليك أن تتعلم قبل هذا كله كيف توحد الله عز وجل وكيف تفرد ربك وخالقك سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذا الأمر الثاني، ما يسمى بفروض الكفاية. ما هو فرض الكفاية؟ قال العلماء: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قبل أن نتحدث أيضا عن كيف نتعلم، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتى أبو الدرداء رضي الله عنه وكان في دمشق في الشام، فأتى إليه رجل حتى وصل إليه، قال: يا أبا الدرداء، أتيتك لأسألك عن حديث سمعته من رسول الله. قال: الله، ألم تأتي إلا من أجل هذا؟ قال: والله ما أتيت إلا من أجل، سافر من أجل أن يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: ألم تأتي لتجارة؟ قال: لا. ألم تأتي لدنيا؟ قال: لا. قال: أبشر، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذن هذا يدل على مكانة ومنزلة أهل العلم، والحديث يحتاج إلى بسط وشرح، لكن المقام يضيق عن الحديث عن هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم أمر وأعظم كتاب نتعلم منه أصول ديننا هو كلام الله عز وجل، فنجد في كلام الله ما يحتاجه العبد، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يحتاج العبد حتى يتعلم أصول الدين أن يقرأ في كتب أهل العلم الثقات، أمثال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أبي حنيفة، فإن هؤلاء العلماء كانوا على نهج واحد في بيان العقيدة الصحيحة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أناروا الدنيا بعلومهم. يتعلم العبد إما من الكتب أو يتعلم مشافهة من أهل العلم، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جعلنا الله وإياكم من أهل الذكر، وجعلنا سبحانه وتعالى للمتقين إماما. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.